قال اعدل يا محمد. قال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل اذا لم اعدل. فاخرج عمر كيف وقال دعني اضرب علقه. قال دعه فان الله سيخرج من بطن هذا اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم القمر. هذا اوصافهم اصحاب صلاة واصحاب تهجد واصحاب قرآن ولحية كثيفة وربما ثوب قصير وربما جبهة فيها مثل ركب المعزة من كثرة السجود لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلذلك ارتبر بعض المسلمين لمثل هذه الآيات فظنوا أنه أعلم أهل زمانه فلحقوه واقتفوا أدرا ودافعوا عنه وذبوا عنه. هو في ظاهره انه من اهل الخير لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضح هذا وامثاله. لكن المصيبه عندما نسمع من ياتيك ويستشهد بهذه الحادثه حادثه الخويصره يستشهد بها الان ويقول هذه حريه الراي هذه حريه الراي. جاء الى محمد قال اعدل يا محمد. جاء عمر يقطع راسه يريد ان يقطع راسه قال لا تقطع راسه. قال هكذا ينبغي ان تكون الحريه في زماننا. ينبغي ان يقف الانسان امام الولاة والحكام ان يقول مثل هذه المقوله ولا يقال لك لاننا لم يقل لهذا شيئا. نقول سبحان الله ما اضعف وجه الاستدلال بمثل هذه الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مردود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لسبب وقال فان الله سيخرج من بطن هذا. حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا سيكون سببا في سلاله ستخرج من بطنه يعني من صلبه تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصلاتكم الى اخر الحديث. هذه الجماعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قتلوا عثمان وأراقوا دمه وأحاطوا ببيته شهرا وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب كما فعل ابن ملجم. بل عندما أرادوا قتله قال لا تقتلوني قطعوني أربا أربا حتى أتلذذ بما أجد في سبيل الله من قتل علي. وبعضهم يقول ما أظن فلان ابن ملجم إلا أصاب الفردوس الأعلى بجميع علي. فماذا تنتظر اذا كان هذا هو حالهم يتقربون في دم الخلفاء. اذا دماؤنا لا تساوي شيئا عندهم. فلا تكفي من الجماعات في مقابل واحد من هؤلاء الخلفاء. اذا ايها الحبيب تنبه بارك الله فيك. وتذكر من الذي سمح ويسر الدخول من الغزو المغولي الكتاب عندما دخلوا في عهد العصر العباسي الا عن طريق ذلك الوزير الرافضي ابن العلقمه الذي صرف الجيوش الى شمال الشام ثم اذن الاقتصار بالدخول فقتل المسلمين حتى انهم في اليوم الواحد يقتلون 500,000 مسلم حتى ما رؤيت دماء ساحت فيها شوارع الشام كما رؤيت في تلك المجالس. هذه من سبب اهل البدع اهل الرافضه لا يهود ولا نصارى انما هم رافضه. كذلك الذين حاصروا كعبه وقتلوا المسلمين في الحرم والبلد الحرام وسرقوا الحجر الاسود 22 سنه. هؤلاء هم القرامطه الباطنيه العبيديه الخبثاء الذين تشددوا باسم الاسلام وابدعوا حبهم لاهل البيت فانجفل الناس السدد وراءهم وقبلوا لهم وزمروا. من الذي سجن الامام احمد بن حنبل وبطحه وجلده حتى تنفخ ظهره من القيح والصليب؟ اليهود والنصارى؟ لا والله المعتزله باسم الاسلام. واوذي بالله اباء وابتلاء عظيما. ومن الذي سجن شيخ الاسلام احمد بن تيميه حتى ما خرج من السجن الا محمولا على اعناق؟ الاشاعره مسلمون قضاة الاشاعره حكموا عليه بالسجن فما خرج الا جنابه. هذا هو شيء من ماضيهم وما نراه في حاضرنا اليوم ادهى وامر. اليوم نجد بعض الجماعات تجمع كل ما ذكرنا من الغثاء تحت عنوان واحد. فجماعه الاشعري الذين سجنوا احمد بن تيميه وجماعه المعتزله الذين جلدوا احمد بن حنبل وجماعة الرافضة الذين فعلوا وفعلوا وجماعة القبورية والشرك والتبليغية جمعتهم تحت صف واحد اسمها الاخوان المسلمين. وهذه مصيبة اخرى. اسم غناء الاخوان والله جميل. والمسلمين بعد ما شاء الله تبارك الله. كل انسان يتمنى اخوة واخلاق. لكن مثل هذه الاسماء البراقة ما تنطلع على اهل التوحيد. ولذلك عندما جاء زعيمهم على عهد الامام عبد العزيز رحمه الله في هذه البلاد اظنه حسن البنا عندما جاء فاراد من الامام عبد العزيز ان ياذن له بان يفتح لهم فرعا هنا. قال ائذن لنا ان نفتح فرعا في هذه البلاد. قال فرع ماذا؟ قال فرع الاخوان المسلمين. قال وش هم؟ هم المسلمين هم؟ فاشار الى من خلفه كلهم مبجدين بالسلاح. قال كل هؤلاء اخواننا في الله. فعادوا من حيث اتوا لكن ما زالت مخططاتهم ايضا عن طرق اخرى